أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من إذاعة مونت كارلو الدولية من باريس، وهي متابعة لهذا القصف الإسرائيلي الذي يستهدف وبكثافة منذ أمس قرى جنوبية إضافة إلى قرى بقاعية في شرق لبنان. سنحاول في هذه الحلقة أن نتوقف عند مشهد الأزمة الإنسانية عقب النزوح الكبير الذي حصل في لبنان، نستخلص الاحتياجات الإنسانية ومدى تلبية الدولة لهذه الاحتياجات في ظل الظروف الراهنة، كما سنتطرق إلى الوضع السياسي ونسأل ما إذا كانت الجهود الدولية ستنجح في احتواء هذه الحرب، وما إذا كانت هذه الحرب قد تنزلق إلى حرب إقليمية. ابقوا معنا. ونبدأ من المشهد من لبنان، وأولا نستمع إلى هذه الشهادات التي استقتها لنا مراسلة مونتي كارلو الدولية في بيروت لنازحين عبروا طريقا طويلا أمس من الجنوب إلى بيروت، فلنستمع إلى معاناتهم في هذه الشهادات.
والله الوضع صعب صعب، يعني نحن هربنا من الساعة 12 ما وصلنا للساعة 9 بيروت، شو بدي لك؟ العالم ماشية دبدبة ومش عارفين شو بدنا نعمل، لا لقينا بيوت، قعدنا هلا بالمدارس وما بنعرف شو بدي يصير، ما حدا عارف شو آخر النهاية، حتى عم نسمع عصف بقلب بيروت، والولاد كلها خايفة والعالم كلها خايفة، هذا هو الوضع بلبنان، الله يسترنا.
ضرب، لو بدك تنامي ما بعود مخك يشتغل طول الليل، إنه هلا بتجي علينا أذيفة هلا بتطير، لأن مش عم يحددوا وين عم يضربوا عن أبو جنب.
كتير صعب وبخوف، يعني أكيد شعوري منه حلو، والمرمطة على الطريق منه حلوة، يعني قعدنا أكثر من 7 ساعات على الطريق وما منلاقي شيء، ما عم نلاقي بيت.
الشعور صعب إنه الواحد يعيشه، ما بتتخيليه، يعني خوف وتهجرتي من بيتك.
ما نمنا من أصوات المسيرات، أصوات الطيران، ما بعرف هذا الوضع هيك، الله يساعدنا.
مش نايمين من الأصف، هربنا وجينا لهم بالليل، بينا 6 ساعات على الطريق للصبح، وصلنا مشينا الساعة 10 بالليل، وصلنا الساعة 6 الصبح لهم.
استمعنا إلى هذه الشهادات التي رصدتها لنا مراسلة مونتي كارلو الدولية في بيروت تيريز جدعون. اليوم في هذه الحلقة الخاصة سنحاول رصد المشهد الإنساني عقب النزوح الكثيف أمس خاصة من جنوب لبنان، ونستضيف في هذه الحلقة من لبنان الناشط والمحامي حسن بزي، وأيضا نستضيف الكاتب السياسي حسن الدر، ونستضيف من منطقة البقاع في شرق لبنان والتي تعرضت أيضا لقصف إسرائيلي فادي بودية رئيس تحرير صحيفة مرايا الدولية، والمستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية الدكتور خطار أبو دياب. أهلا وسهلا بكما بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ حسن بزي الناشط والمحامي، يعني بحسب هذه الشهادات التي رصدتها مونتي كارلو الدولية، نحن أمام مشهد إنساني صعب ومزر. أولا، كيف يمكن وصف هذا المشهد الإنساني كونك تعمل على الأرض في هذا القطاع اليوم؟
تحياتي للجميع الضيوف، ولكن أقولها اليوم بين رأس مرفوع، نحن شعب لا يكسر ولا يهزم، وبين وجع بسبب غياب هذه الدولة التي تسمى دولة في الواقع نحن نعيش في مزرعة، دولة غير قادرة على تنظيم السير. إن تصوري غياب الشرطة لساعات طويلة في مدينة ساهمت أن يقبع أهل الجنوب لساعات طويلة دون غذاء ودون ماء، ومعهم الأطفال ومعهم المرضى، وهناك إشارات إلى وفاة بعض الحالات ممن هم لديهم أمراض مزمنة مثل السكر والقلب. للأسف اليوم وصلنا لجنة الطوارئ التي شكلت غير موجودة، الهيئة العليا للإغاثة غير موجودة، جشع التجار تجار الأزمات الذين لم يتعلموا من هذا التاريخ أن هناك شيء يسمى الإنسانية. هؤلاء رفعوا المواد التموينية ومواد الإغاثة مثل الفرش واللحف والحرامات إلى أضعاف مضاعفة. بدأ تجار الأزمات يعني يحاولون أن يغنوا على حساب الألام والأوجاع والدماء المصر. بكل الحالات نحن ضمن المجتمع المدني، وخدنا مرارا مثل هكذا حروب، تعودنا على آلية للعمل. اليوم أنشأنا حرية وأن نعمل على حفر ضمن قدراتنا الشخصية عدد حوالي 5000 نازح لتكون مهمتنا تأمين المساكن بشكل قاطع، لأن المسكن يحتاج إلى إنارة، يحتاج إلى مياه، يحتاج إلى طعام.
تتحدث عن 5000 نازح في إطار يعني العدد الذي تعملون عليه اليوم ولتأمين احتياجاته، ولكن هل الأمم المتحدة اليوم تتحدث عن عشرات آلاف النازحين؟ اليوم نحن أمام عشرات آلاف، أمام مئات آلاف النازحين، ماذا يمكن القول عن الأرقام بحكم عملك الميداني؟
يعني أنا بكل صراحة يعني يقدر أن هناك نصف مليون نازح. هذا العدد كبير جدا، ولكن خدنا في موضوع مرفأ بيروت بالانفجار، خدنا في عدوان تموز مبادرات فردية، عدد هذه المبادرات من هنا وهناك يجمع، يعني تأكد أن هناك 1000 مبادرة فردية بإمكانها أن تصل إلى 100000 نازح وتقدم لهم الرعاية، مع ملاحظة أن جميع النازحين ليس بالضرورة فقراء، وهذا ما يؤلم البعض منهم، أن الشخص يكون يعيش في عز أو في راحة نفسية ومالية ومادية، يجد نفسه مطرودا، ليست هناك دولة، ليست هناك شقة، ليست هناك فندق يعني. لذلك ليست العبرة بعدد النازحين، وإنما هناك الغالبية أو جزء منهم كبير خرج بدون لظروف معينة، دون أموال، دون أوراق ثبوتية، هؤلاء هم الهدف الأساسي من كذا. نحن فيما يعنينا نحاول أن نعمل مع مجموعات أخرى على تقسيم المناطق بشكل جغرافي.
نعم، يعني سأعود إليك إلى هذه النقطة، اسمح لي لتقسيم المناطق وأيضا تلبية الاحتياجات، ولكن أشرت إلى نقطة هامة اليوم، هل الدولة اللبنانية استطاعت أن تلبي كل احتياجات النازحين؟ أستاذ حسن الدر الكاتب السياسي، الدولة لطالما تحدثت في الأشهر الماضية عن خطة عمل محكمة فيما يتعلق بسيناريوهات نزوح ممكنة نظرا للأوضاع التي كانت سائدة في الجنوب في الفترة الماضية.
مساء الخير إليك والأستاذ حسن والأستاذ فادي والأستاذ الآخر نسيت الاسم، عفوا.
دكتور خطار، أهلا، تفضل.
دكتور خطار، أنا هني أستاذ فادي بالسلامة. أيضا الدولة اللبنانية تعيش أزمة اقتصادية معروفة ومن أكبر الأزمات يمكن بالتاريخ الحديث، وهي بحاجة إلى مساعدات أكبر قبل هذه الحرب وقبل هذه الأزمة، وبالتالي هناك نقص كبير في كل المستويات. المشهد الذي شاهدناه على السلطات دليل واضح على أن الدولة اللبنانية غير قادرة على تأمين كل مستلزمات النزوح، خصوصا هذا العدد الهائل في لحظة واحدة، وهذا الهجوم المفاجئ والمبارد والإجرامي الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين بشكل مباشر دون سابق إحداث، وهذا الذي يجب التركيز عليه. أي دولة حتى لو كانت معاساة لا يمكنها تحمل هذا الكم الهائل من النازحين بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذه المباغتة. فهذه مسألة يجب، نعم، الدولة لا أقول مقصرة، الدولة قاصرة عن تلبية الاحتياجات، وهذا نداء عبركم إلى كل الدول الشقيقة والصديقة للبنان لإرسال المساعدات للبنان. نحن في أزمة كبيرة جدا، هذه الأزمة سببها هذا التلكؤ الدولي وللأسف العربي والإسلامي عن لبنان في معركة نحن ندفع كلبنانيين بإرادتنا، نعم، ولكن هذا موقف إنساني نحن فخورون به رغم كل التضحيات التي نقدمها، ولكن من وجهة نظرنا بعقيدتنا بفهمنا لهذا الصراع مع العدو الإسرائيلي نحن ندفع هذه الأثمان نيابة عن المنطقة كلها، لأن هذا الغول وهذا الوحش الإسرائيلي لا يرعوي عن القتل والإجرام، وهذه غزة شاهدة أمام الجميع. فبالتالي نعم نحن بحاجة إلى التفاف دولي ومجتمع عربي وإسلامي من أجل مساعدة لبنان واللبنانيين.
نعم، دكتور خطر أبو دياب، اليوم انطلاقا من كل هذه المعطيات، من أزمة النزوح، من القصف الكبير الذي تعرض له جنوب لبنان بالأمس، هذه المرحلة الجديدة من الصراع كيف يمكن وصفها سياسيا؟
يعني أولا دعيني أعطي جزءا آخر أو صورة أخرى للواقع. يعني بالطبع الدولة اللبنانية نعرف أوضاعها جيدا، ولكن في النصف الملآن من الكوب خلال تفجيرات البجر واللاسلكي الدولة اللبنانية وقفت على قدميها، وبعض الأطباء كانوا فعلا من البارعين جدا ومن الصامدين جدا. البعض أجرى، هناك طبيب عيون أجرى في الجامعة الأمريكية لوحدها 40 عملية بشكل متواصل، ووزير الصحة بالذات يلعب دورا كبيرا في المتابعة، لأن هذه هناك تعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الموضوع، يتعدى التضامن الإنساني إلى الواجب الوطني. وفي موضوع النزوح، الهيئة العليا للإغاثة وضعت خطط، ولكن على ما يبدو ليس دفاعا عنها، نظرا للحشد الهائل الذي خرج بالأمس في الشوارع من النازحين، تخطى ذلك ما هو متوقع. لكن هناك مناطق معينة في لبنان فيها تنظيم للنزوح، وأعتقد هذه تجارب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في مقاربة هذا الموضوع. الواقع السياسي، أخشى أنا أن تلعب إسرائيل سياسة إفراغ الجنوب، أخشى أن تخطط إسرائيل إلى ما هو أبعد من الحزام الأمني. هذا الإفراغ خطير جدا، وعلى ما يبدو لا يمكن من الناس بعد سنة من الصمود أن يطلب منهم الصمود أكثر من الواقع الإنساني. لكن بالفعل أين هي المجموعة الدولية؟ أين كل الذين يتشدقون؟ رأينا ذلك من قبل في مأساة غزة، رأيناها سابقا في لبنان في مناسبات عديدة، والآن نراها من جديد.
بتزامن مع قصف الجنوب، أيضا البقاع في شرق لبنان كان له حصة كبيرة من القصف الإسرائيلي، تعرض لقصف غير مسبوق ما أدى أيضا إلى قتلى وجرحى. أستاذ فادي بودي، رئيس تحرير صحيفة مرايا الدولية، كيف يتلقف البقاع هذه المستجدات الخطيرة؟
طبعا في البداية تحياتي لك ولجميع ضيوفك الأعزاء، وأشكر الأستاذ حسن على تهنئته بالسلامة الصديق العزيز. وأقول أنه لا فرق بين البقاع والجنوب عندما نتحدث عن معركة المقاومة ومعركة الأحرار. أهل البقاع وأهل الجنوب دافعوا عن بعضهم البعض عن كل لبنان، يدا بيد، كتفا بكتف. عندما نتحدث عن الشهداء فنحن نتحدث عن عز هذه المقاومة التي طيلت مسيرتها خلال 40 عاما كان يرتقي لها شهداء ولها جرحى، وتستمد من دمائهم، من تضحياتهم، هذه القوة التي بنتها طيلة 40 عاما حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لذلك الاستهدافات الإسرائيلية التي طالت البقاع ليست منفصلة فقط بالبعد الجغرافي، يعني ليست منفصلة عما يحدث في الجنوب. ما يعاني منه أهل البقاع اليوم هو ما يعاني منه أهل الجنوب، وإن كان بنسبة ربما أقل، ولكن البارحة ارتفعت الحصيلة إلى عدد كبير من الشهداء، عدد كبير من الغارات والاستهدافات، وليست كلها مراكز عسكرية بالمناسبة. هناك الكثير من الاستهدافات المدنية التي طالت أطفال ونساء، ومنهم غير لبنانيين أيضا. وبالتالي الإسرائيلي لا يفرخ في هذه الحالة، هو يحاول تثبيت معادلة تهجير السكان في الشمال، تهجير المستوطنين من الشمال يقابله تهجير أهالي الجنوب، وأيضا الآن تهجير أهالي البقاع من بيوتهم من خلال إلقاء المناشير كما يحاول فرض هذه القاعدة. الآن المقاومة لديها قواعد أخرى تفاجئ بها العدو تكتيكيا بشكل متزامن، تستخدم صواريخها بمدايات أبعد، أنواع صواريخ مختلفة، أهداف كانت لا تستخدمها سابقا. ونحن في طور هذه المعركة كما عبر عنا سماحة الشيخ نعيم قاسم الحساب المفتوح.
نعم.
وبالتالي المقاومة معنية بحدين: الحد الأول أن تبقى جبهة الإسناد دون أن يستطيع الإسرائيلي أن يفصل جبهة الإسناد اللبنانية عن غزة ولا عن باقي الساحات، وفي نفس الوقت القصاص من العدو الإسرائيلي على توسعة هذه المعارك وهذه الساحات والاغتيالات.
نعم. وهنا السؤال، نعم،
حتى الآن لم يتم استهداف الضاحية إلا على صعيد الاغتيالات، يعني لم يتم استهداف الضاحية على مستوى الاغتيالات، ومع الاغتيالات عندنا مجازر.
نحن نريد أن نسأل، أنا أضم صوتي إلى صوت الزملاء الأعزاء، نحن نريد أن نسأل أين الدول الغربية التي تجتمع حول طاولة مستديرة في الأمم المتحدة ونراها تعقد ربطة العنق بشدة على عنقها وتحاول أن تقدم لنا مواثيق دولية وقوانين
نعم
دولية.
نعم سنعود إلى الجهود الدولية في هذا الإطار، اسمح لي أستاذ فادي بودية، ولكن أستاذ حسن الدر سيتركنا بعد قليل. مسألة فصل مسار غزة عن جنوب لبنان، هل اليوم بقراءتكم السياسية هل هذا الأمر قد يكون ممكنا وواقعيا على الأرض، على أرض الواقع؟
نعم هذا ممكن إذا كانت أمريكا صادقة، هذا ممكن إذا كان الغرب الداعم لإسرائيل صادق. ما يطالب به حزب الله والمقاومة في لبنان هو ما يطالب به هؤلاء، ولكن كلامهم كذب في كذب. ألا تقول أمريكا بأن وقف الحرب في غزة يوقف التوتر في المنطقة؟ ألم يدعي بايدن أنه قام بعدة مبادرات وطروحات من أجل وقف الحرب في غزة؟ ولكنه يناقض، يقول ذلك في العلن ويدعم إسرائيل ويقدم لها السلاح ويقدم لها الدعم المالي والدعم السياسي والدعم الإعلامي كفريق كإدارة كاملة لتقتل الشعب الفلسطيني وتستمر في إجرامها. المقاومة في لبنان صادقة، هذا الفرق بين ما تطلبه المقاومة بصدق وما يطلبه الغرب بنفاق. هذه المسألة بالنسبة للضغط الإسرائيلي، هنا معلومة وباتت متداولة، بعد كل ضربة وبعد الضربة الأخيرة التي حصلت أمس أرسلت إسرائيل للمقاومة للبنان عبر الوسطاء أنه أكتفيتم، هل تستسلمون، هل أنتم مستعدون للذهاب إلى شروطنا لكي نوقف هذه الحرب؟ الرد يكون في الميدان، المقاومة تطلق صواريخها إلى حيث يجب أن تطلقها وتؤذي الإسرائيلي وتقول بنفس الإطار، توجه رسالة الإسرائيلي، هل اكتفيت أم تريد أن توسع الحرب ونذهب إلى حرب شاملة ومفتوحة؟ لن تستطيع إسرائيل أن تكسر إرادة المقاومة، لن تستطيع أن تنفذ شروطها. كما قال الأستاذ فادي، المقاومة السيد حسن نصر الله التزم بشرطين، لن يعود المستوطنون إلى مستعمراتهم، ولن توقف جبهة الإسناد إلا بعد وقف الحرب على غزة.
بكل الأحوال يعني هذه الرسائل أوصلها أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بشكل علني على أنه يريد من خلال هذه الضربات أن يتراجع حزب الله. اليوم سنعود يعني قبل الحديث أكثر عن مسألة السيناريوهات السياسية بين مزدوجين، الأستاذ ناشط المحامي حسن بزي، اليوم كيف يمكن وصف هذه الاحتياجات الإنسانية؟
والله الناس في الساعات القليلة الماضية يعني تحتاج إلى كل شيء. أولا تحتاج إلى حفظ الكرامة، لأنه من غير المقبول فتح المدارس دون خدمات دون فرش كافية قبل كل شيء. ثانيا المدارس دون حمامات معظمها ودون مياه، وهذا أمر خطير ويسبب الأمراض. ثالثا هناك حاجات للأطفال مستعجلة كالحليب والحفاضات بشكل أساسي. رابعا هناك نقص كبير في بعض التفاصيل التي تعنى البيئة الجنوبية بالتحديد، يعني يتم وضع بعض العائلات التي لا تربطها قرابة، وهذا أمر يقلق أو لا يريح، يعني فوق التدبول والتعب الجسدي يحتاج إلى جزء من الاستراحة الشخصية مع ذاتي الشخص، فلا يستطيع. إذن المدارس غير كافية، معظمها غير مجهز. ناهيك عن أننا اقتربنا من فصل الشتاء، إذا طالت الأزمة هذه المدارس معظمها تحتاج إلى التدفئة، والمدارس غير مجهزة بالأصل، فلذلك نحن أمام كارثة وغياب تام للدولة. أنا أعترض على بعض ما قاله الزملاء الحاضرون لأن الدولة ليست مفلسة في الوقت الحاضر. أنا أتابع الشق المالي باعتبار ناشط حقوقي وألاحق بها المصارف. أن يوم الدولة بعد إقرار هذه الموازنة الأخيرة وفرض ضرائب بعشرات الأضعاف عما كانت عليه، الدولة اليوم تجني أموالا. نسأل أين هذه الأموال؟ تظل هناك نصف مليون لبناني لا أمكن لهم، لا خطة لهم، لا شقق محجوزة لهم. وكان على هذه الدولة أن تعلم أننا خضنا سابقا حرب العام 2006 وأن هناك حوالي 700,000 لبناني نزحوا من الجنوب، وكان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذا العدد. للأسف دولة لا تستطيع أن تفتح السير، هل تؤتمن على على استضافة مواطنيها أو على تقديم الخدمات لهم؟ بكل صراحة الدور الآن دور للمجتمع المدني، لأننا يئسنا من هكذا دولة، دولة أصلا غير موجودة، لا رئاسة جمهورية، لا حكومة، لا مجلس نيابي. اليوم هناك هيكل عظمي يسمى دولة.
اسمح لي انطلاقا من هذا المشهد، يعني ردود فعل دولية منددة كانت في الساعات الماضية، اليوم السؤال الذي يطرح نفسه بعد حرب منذ حوالي السنة في قطاع غزة لم تفلح الجهود الدولية في إيقافها، هل يمكن اليوم أستاذ فادي بودية التعويل على الجهود الدولية ربما أنطلق مما ختمت به منذ قليل؟
يعني في الحقيقة واضح أن الجهود الدولية لم تأتي لنا إلا بالتصعيد الإسرائيلي، هي فقط تأتي إلى لبنان تطالب لبنان بتطبيق 1701 من الجانب اللبناني، ولكنها لا تستطيع أن تفرض على إسرائيل تطبيقه. مثلا المطلوب من لبنان إقامة منطقة عازلة ووضع قوات اليونيفيل، ويقدمون لنا أوراق وعروض حول استقدام أو تشكيل فرق من الجيش اللبناني بدعم فرنسي. الدول الولايات المتحدة الأمريكية تدعي دائما أنها تريد وقف إطلاق النار وأنها تدعم هذه الجهود، ثم نتفاجأ استخدامها للفيتو في مجلس الأمن. يعني هذه الجهود الدولية هي فقط تريد أن تحشر حزب الله للاستسلام أو المقاومة للانكسار في سبيل تقديم مصلحة إسرائيل أولا، التقديم صورة انتصار لإسرائيل ثانيا، ومحاولة أن إيجاد بقعة أمنية صالحة لعيش هذا الكيان بيننا تحت مسمى الاستقرار واليونيفيل والقوات الدولية.
نعم، في الجانب الإسرائيلي تقول أو يقول الجيش الإسرائيلي أنه دمر 20% من القدرات العسكرية لحزب الله. دكتور خطر أبو دياب، كيف ينظر إلى هذه التصريحات الإسرائيلية فيما يتعلق كما يقول الجانب الإسرائيلي تدمير هذه القدرات العسكرية، وهل يعني ذلك أن سيناريو غزة تريد إسرائيل أن تكرره في لبنان؟
يعني إسرائيل في غزة طرحت أهدافا غير واقعية، ونحن الآن أيضا نصل للامس الذكرى الأولى، ولم يطلق سراح الرهائن، ولم تقلص أو ولم تدمر كل قدرات حماس. هناك أيضا إذا مراوحة في المكان، وهناك التدمير الكبير لغزة، فقط التدمير والإبادة. أما بالنسبة للبنان هناك تقديرات من الفريقين، كل فريق يعطي تقديرات. بالنسبة للجانب الإسرائيلي، كلام وزير الدفاع الإسرائيلي عن موضوع تضييع جهود حزب الله لمدة 20 عاما، بالطبع كانوا في الأمس قد قصفوا مئات الأهداف، لكن ليس بالضرورة أن يكونوا قد قصفوا أهدافا فعلية. هناك أهداف مدنية قصفت، هناك إصابات لم تحصل، إذن هناك مبالغة كبيرة. وأعتقد ستكشف الأيام مع يعني حركات مقاومة من طراز حماس وحزب الله. المسألة هي قبل كل شيء فكرة، قبل أن تكون قدرات. ولذلك الجانب الإسرائيلي مهما ذهب بعيدا في العمل العسكري من دون أفق سياسي في الإقليم، سيكون هو أيضا في المأزق دائما.
شكرا جزيلا لك دكتور خطر أبو دياب، المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أشكر الناشط والمحامي من لبنان حسن بازي على هذه المداخلة، وأشكر الكاتب السياسي حسن الدر، كما أشكر فادي بودية رئيس تحرير صحيفة مرايا الدولية، كان معنا من البقاع من شرق لبنان، وكنا معكم على مدى هذه الساعة في تغطية مباشرة لآخر المستجدات في هذه الحرب بين إسرائيل وحزب الله. تناولنا في هذه الحلقة الجانب الإنساني، كما تداولنا التداعيات السياسية على لبنان والمنطقة. شكرا للمتابعة.